إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، ما وصفه بكثرة العبادة وطول القيام ومواصلة الصيام، إنما قال سبحانه كما في محكم آياته: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا إعلاء لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا لمنزلة الخلق الحسن في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح منزلة حسن الخلق في الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فتبين من هذا أن الدعوة إلى حسن الخلق ليست شيئاً هامشياً على جانب الرسالة المحمدية، وإنما هو شيء أصيل وركن ركين في دعوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أول حديث حدث به صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة ما قال للناس: أكثروا من الصلاة والصيام والذكر وغير ذلك، إنما قال خطبة وجيزة، وهو الذي جمع له الكلام جمعا واختصر له اختصارا عليه الصلاة والسلام. وقف في الناس قائلا: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. كانت هذه مفتتح دعوته عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وهو يريد أن يرسي قواعد المجتمع المسلم الجديد ويبني دولة الإسلام التي ستنشر الخير والحق في ربوع العالمين بعد ذلك. 10 أكتوبر. ففي هذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلي قيمة حسن الخلق وأن يبين منزلته في الإسلام. والله تبارك وتعالى ندب عباده الموحدين إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وعلى رأسها خلقه وسمته وهديه عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هذه الأسوة ليست لأي أحد، إنما لفئة مخصوصة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهؤلاء هم الذين يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون قيمة متابعته عليه الصلاة والسلام. وقال مالك رحمه الله: بلغني أن أهل الشام عندما دخل أهل الإسلام يفتحون البلاد، فقالوا: والله لأصحاب محمد خير من حواري عيسى عليه السلام. وكان هذا لما لمسوه من حسن أخلاقهم وجميل فعالهم وأدبهم وطريقة معاملتهم مع الناس. عندما دخلوا فاتحين منتصرين، ما تعاملوا مع الناس بمنطق الاستعلاء والكبر وخطاب السيف والسلطان، إنما تعاملوا بمنطق الإيمان، فكانوا يفتحون القلوب قبل أن يفتحون البلاد. والأمر كما قال بعض السلف لابنه: يا بني، تعلم بابا واحدا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وما ذلك إلا لأن الأدب هو الذي يوظف العلم، لكن الإنسان إذا تعلم العلم المجرد فإنه سيكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الأثر: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. الإنسان يتعلم العلم المجرد من غير أن يكون له قيد، وأن يعمل به وأن يثمر هذا العلم على جوارحه وجميل خصاله وفعاله في الناس، فسيكون وبالا عليه. فلهذا قال هذا الرجل لابنه: تعلم بابا واحدا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وأحد السلف يسمى إسماعيل بن علية أخذته أمه إلى أحد علماء زمانها وقالت: هذا ابني يكون معك يتعلم منك الأدب والعلم. أرادت أن يتعلم منه الأدب قبل أن يتعلم منه العلم، لأن الأدب هو الذي يعلي قدر الإنسان. والعلماء قد أكثروا من الكلام في حسن الخلق والأدب ونحو ذلك، لكن ملخص ما قالوه في الباب أن الخلق هذا هو حالة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر أو روية. هي حالة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر أو روية، أي يقصدون بذلك أنه يكون الخلق للإنسان سواء كان حسن أو قبيح يكون طبع لا تطبع، أن الإنسان يعني الإنسان الخلوق حقا صاحب الخلق الحسن هو الذي لا يحسن غير حسن الخلق، يعني في أي موقف كان يخرج منه حسن الخلق كما يخرج الماء من فم السقاء. هذا معنى قولهم: حالة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر أو روية، وهي الدين والطبع والسجية، طبيعة الإنسان. قالوا: وهي صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق شكلك الخارجي هذا هو صورة الإنسان الظاهرة، ده أبيض ده أسود ده طويل ده قصير ده شعره كذا، هذه صورتك في الظاهر. حسن الخلق هذا هو صورتك في الباطن. بما أن الخلق صورة الجسد فحسن الخلق هو صورة الروح والنفس. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس منه شانه الله. إن الإنسان يحاول أن يتجمل للناس بما ليس فيه فالله عز وجل يفضحه بين الناس يوما ما. والذي ينظر في واقع الأوامر الشرعية لا سيما الأصول كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الأركان والأعمدة التي قام عليها بناء الإسلام، يجد أن الله تعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام ربط هذه العبادات وهذه الأركان العظيمة بحسن الخلق، حتى يبين لنا رب العزة سبحانه وتعالى أنه ليس هناك ثمة انفصال في شريعة الإسلام، لأن يعني منهج الإسلام منهج متكامل. فمثلا الصلاة، قال ربنا سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي يؤديها العبد وهي علاقة محضة بين العبد وبين ربه، لكن لها وجه آخر في واقع الناس، أن من طبيعة هذه الصلاة الإنسان لو أداها كما ينبغي لو حقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر ده يشمل معنيين: الظاهر إننا لما أصلي أصلي كما كان النبي يصلي، يعني لما أحط إيدي إزاي، أركع إزاي، أسجد إزاي، كيف أسبح وأنا راكع وأنا ساجد، هذا معنى واضح. لكن المعنى الآخر الذي يخفى على كثير من الناس: صلوا كما رأيتموني أصلي في الظاهر والباطن. كيف كان يخشع النبي، كيف كان يقف بين يدي ربه، كيف كان يستحوذ عليه ربه سبحانه وتعالى عندما يقف بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى فهمه الصحابة من النبي، عشان كده الحسن بن علي صبت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتوضأ تعتريه رعدة وصفرة ويحمر وجهه، فسئل قال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ لأنه يعرف عظم الله سبحانه وتعالى وقدر هذه الصلاة، وأن الوقوف بين يدي الله عز وجل يستلزم من العبد الاستحضار الكامل لأعمال الجوارح وأعمال القلوب. فالعبد إذا صلى هذه الصلاة فمن طبيعتها أنها تضبط سلوكه في واقع الناس في المجتمع، فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيطهر المجتمع من كل دنس أو رذيلة. الزكاة، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. إذن الزكاة دي مش مجرد جزء من مالي أعطيه للفقير بنظرة دونية مع استعلاء من المعطي، وإنما من شأن هذه الزكاة أنها تقوي آصرة الإيمان وتقوي الروابط بين مجتمع المسلمين الغني والفقير والسيد والمسود والرفيع والوضيع. ثم من شأنها أنها تزكي نفسي كي أتخلى عن صفة الشح والبخل التي هي صفة ذميمة لا ينبغي أن يتحلى بها مسلم ولا تجتمع في قلب مؤمن، وكذلك تطهر مالي مما قد يشوبه من درهم فيه حرام أو فيه شبهة أو نحو ذلك. الزكاة، الصيام مثلا، قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والتقوى دي كلمة جامعة تسع كل شعب الإسلام والإيمان، ملخصها كما قال العلماء أنه لا ينبغي أن يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك، فهي كلمة عامة تشمل كل شعب الإيمان. الحج، قال الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا تنبيه إن الحج مع شدة الزحام والداعي إلى الانفعال، الله عز وجل يقول لك اضبط سلوكك وسر، وأنت تعبد الله عز وجل في هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن الركين من الإسلام لتضبط الانفعال وتضبط السلوك والجوارح، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى غير ذلك، حتى في القتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليرح ذبيحته وليحد شفرته، حتى مع البهائم العجموات الإسلام يأمر بحسن الخلق، نعم حتى مع البهائم وهذه الدواب التي لا تعي ولا تعقل، لأن أنا لا أفعل حسن الخلق لغيري إنما أفعله لنفسي، بقولوا في المثل اللي بيحترم بيحترم نفسه، وهذا المعنى عندما يأمرك الإسلام بحسن الخلق إنما هو يأمر غيرك كذلك أن يتعامل معك بحسن الخلق، لأن أغلب الناس يفهمون الأوامر الشرعية معكوس، لما الإسلام يقول لي مثلا لا تزني فيظن الناس أنه يقيد حريتك، لكن انظر إلى الأمر هذا من زاوية أخرى، أنه لو لك زوجة أو بنت أو أم أو أخت مثلا، فإذا حرم الله عليك الزنا بنساء العالمين فكذلك حرم الله الزنا على جميع الرجال أن يزنوا بشيء بأحد من محارمك، فأنت مطالب بالأمر وحدك تجاه النساء وجميع الرجال مخاطبون بهذا الأمر تجاه محارمك أنت، يبقى الأوامر الشرعية لي وللمجتمع أستفيد منها ويستفيد منها المجتمع، وده معنى قوله تعالى في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها، لما تجيب الآيتين مع بعض تفهم المعنى الصحيح لكل الأوامر الشرعية التي جاءت في القرآن العزيز وكذا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإسلام لم يفرق بين عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك وتصور، إن أغلب الناس ربما تجد الإنسان دين، دين بمعنى أنه يصلي يصوم يزكي منفق، لكن في جانب الأخلاق عنده فقر شديد، عنده تدني وانحدار، تلاقيه بتنرفز، عصبي، لسانه طويل، سباب، شتام، وكأن الإسلام الأوامر الشرعية ليس بينها ترابط، وهذا خطأ شديد. لو افترضنا مثلا إنسان يتخلق بأخلاق الإسلام لكن في جانب العقيدة عنده خلل، واحد مبتدع يؤول القرآن، ينفي الصفات وهكذا، أيقبل منه حسن خلقه مع ضلاله في العقيدة؟ لا يقبل منه. يبقى يعكس المسألة كما أن الإسلام منهج الإسلام، لو تخلق إنسان بخلق الإسلام من غير أن يتخلق أن يتصور بعقيدة الإسلام لا يقبل منه، كذلك العكس لو إنسان اعتقد معتقد السلف لكن لم يتخلق بأخلاق السلف فلا يقبل منه كذلك، لأن في ترابط شديد بين كل الأوامر الشرعية، بين أعلى شعبة وأدنى شعبة هناك رابط، عشان كده النبي قال في الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان. ليه النبي جاب الأدنى والأعلى وما عدش الشعب كلها البضع وستين أو بضع وسبعين؟ عندما ذكر الأعلى والأدنى، يعني ربنا يقول مثلا إيه في قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، المعنى الظاهر صلي أول النهار وآخر النهار، مش كده؟ هذا ليس مقصود، إنما إذا نبه الله بالأول والآخر فالمعنى لتشمل العبادة جميع اليوم، لأنه جاب لك الطرفين، فالمقصود هنا اشمل الأمر كله في طول النهار والليل، يعني هذا المقصود من قوله تعالى طرفي النهار وغيرها من الأوامر الشرعية التي على هذه الشاكلة. فالمسألة محتاجة ترابط شديد بين كل شعب، فالنبي لما يقول أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله والأدنى إماطة الأذى، إذا ذكر لك الأدنى والأعلى فاجتهد في أن تحصل ما بين هذين، ما بين الأعلى والأدنى. الإسلام ليس هناك انفصال بين منهجه، فالإسلام عقيدة، عبادة، تصور، أخلاق، سلوك، هذا هو منهج الإسلام. والواقع الذي نشهده اليوم أن كثير من الناس، أو إن لم أقل كل الناس، على كل المستويات لديهم تدني شديد في جانب الأخلاق بنسبة أو بأخرى، لكن الكل عنده فقر وتدني في هذا الباب. ليه؟ لأن الناس، لأن الأخلاق قديما ما كانت تدون في كتب، إنما كان يأخذونها عمليا، يعني الابن يتعلم من أبيه. الصحابة أخذوا من النبي حسن الخلق والسمت، وجي أولادهم اللي هم التابعين أخذوا كذلك من آبائهم حسن الخلق، لأن ده شيء عملي. الصلاة مثلا، الصلاة دي جاءتنا بالتواتر العملي، أنا بشوف أبويا يصلي وأبويا شاف أبوه يصلي لغاية ما نوصل للنبي، للصحابة والنبي كل واحد، لأن هذا أمر ظاهري الناس شايفينه. فالعلماء قديما لم يعتنوا بتدوين الأخلاق، إنما كانت موجودة في أخلاق وسلوك الناس، يتعلم الصغير من الكبير واللاحق بالسابق وهكذا. لكن لأمر ما حدث هناك انفصال، فاضطر العلماء ليحفظوا على الإسلام والمسلمين تراثهم أن يدونوا أخلاق النبي وأخلاق الصحابة وسمات السلف الصالح، حتى لعله يأتي زمن تحيا هذه الأخلاق فتخرج من صفحات الكتب إلى جوارح الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما لحق بربه إلا وقد استنسخ من القرآن مصاحف، لكن ليست على الورق إنما على صفحات القلوب، فأخرج جيلا كل واحد منهم قرآن بمفرده، كان يتحرك في واقع الحياة بالدين. عشان كده حديث الشهير، حديث عروة عندما سأل عائشة كما في الصحيح عن خلق النبي، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بل، قالت كان خلقه القرآن. وعروة ما سألش عائشة وهي خالته أخبر الناس برسول الله، ما سألهاش النبي كان بيصلي ازاي ولا بصوم ازاي وكان بيعمل ايه في البيت وقاعد لوحده، كان بيعبد ربنا ازاي، بسأل كيف كان خلق رسول الله. وانا قلت ان الخلق ده رد الفعل غير المعد، اللي هو ان يكون طبع للناس. واغلب من يحاولون ان يحسنوا من اخلاقهم فانما هذا تطبع وليس بطبع. وانا لم تر عيني احدا لديه حسن الخلق طبعا لا تطبعا غير واحد من شيوخي، توفي رحمة الله عليه، صلى الله أن يرفع درجته في العالمين. وعندما لازمته مدة ما يقرب من 15 عاما، وكان من كبار أساتذة التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر رحمة الله عليه، أدركت معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث ده حفظته زمان وكنت أذكره في الدروس والمجالس ويمر على ذهني من غير أن أتعمق في المعنى. عندما عايشت هذا العالم الكبير وهو لم يحظى بشهرة، لأنه ما كان يريد شهرة، عرضت عليه الدنيا بمناصبها وشهرتها فرفضها رحمة الله عليه رحمة واسعة وجميع علمائنا، أدركت يعني إيه النبي قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن الصلاة دي هتصلي مثلا كم ركعة في الليل؟ 10 20؟ مش معقولة هتصلي الليل من أول العشاء للفجر؟ هتصوم يعني كل يوم؟ مستحيل، محدش يسرد السؤال. أولا نهينا عن صيام الظهر، وإن صام الإنسان يعني 2 و5 3 أيام من كل شهر، يوم ويوم أقصاها، وهذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. لكن حسن الخلق ده يلازمك، حسن الخلق ده مش مع فرض بعينه، ده مع نفسك، أن تكون حسن الخلق مع نفسك ومع زوجتك وأولادك وجيرانك والشارع والمجتمع حتى مع الكافر، أنت مطالب أن تتحلى بحسن الخلق مع كل الناس. والإنسان تصدر منه أفعال في اليوم والليلة، مئات الأفعال بل ألاف الأفعال، فلو تحلى بحسن الخلق وصار له طبعا سيحصل من ورائه حسنات كالجبال. عشان كده النبي قال لا يدرك به درجة الصائم القائم، بل أحيانا قد يفوق، إن قد تجد الإنسان صائم قائم لكن سيء الخلق فيضيع ما يكسبه من حسنات بسوء خلق. حديث النبي لما قالوا له فلانة تصلي وكذا وكذا لكنها تؤذي جيرانه، أليس هذا من سوء الخلق؟ قال هي في النار، ليه؟ أضاعت ما قدمته من حسنات. وذكرت امرأة أخرى لا تصلي إلا الخمس ولا تصوم إلا الشهر ولكن لا تؤذي جيرانه، قال هي في الجنة. ليه؟ إن حسن الخلق وسوء الخلق يكسب الإنسان به أو يضيع، فالمسألة محتاجة إلى فهم.
وإلى الإنسان يعي معنى حسن الخلق ومنزلته في الإسلام. لو تيجي مثلا تشوف علماء العقيدة اللي دونوا عقائد السلف كالصابوني وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم، تجد هؤلاء العلماء في نهاية المعتقد يبدأ ينص على أن من معتقد أهل السنة والجماعة التحلي بحسن الخلق، ويذكر بعض صفات أو شعب حسن الخلق في الإسلام. ليه بيحطوها في العقيدة؟ عشان زي ما قلت ليس هناك انفصال بين العقيدة وبين حسن الخلق، يعني الإسلام منهج متكامل لا يجزأ. إذن نحن بحاجة في هذا الزمن الذي تنكب الناس فيه الطريق أن نحيي أخلاق السلف، وعلى رأسهم أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نتعامل بهذا الخلق الرفيع فيما بيننا بعضنا البعض ومع الناس، لأن الله عز وجل أرسل رسوله لا لفئة معينة، ليس لقريش ولا للعرب ولا للأبيض دون الأسود، إنما لكل الناس. الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا، وأمره أن يتعامل بالحق والعدل وبحسن الخلق مع كل الناس عليه الصلاة والسلام. فأمره مثلا في جانب إقامة الحق أن يحكم بين الناس وليس بين المسلمين، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء لتحكم بين الناس بما أراك الله، بين الناس وهذا جنس، ولم يقل بين المسلمين، إنما بين كل الناس أن تحكم بالحق. فالمسألة أننا لابد أن نعي معنى حسن الخلق، ونحاول أن نحيي هذه الأخلاق التي اندرست مرة ثانية. والعلماء يقولون أنه ليس هناك أجمع ولا أوفى ولا أفضل من كتاب الإمام العلم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله الأدب المفرد. هذا الكتاب درة يتيمة في مصنفات أمة الإسلام، جمع فيه الكثير والكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب وهذا الجانب العظيم. والبخاري سماه الأدب المفرد عشان يميز بينه وبين أدب صحيحه، إن البخاري له الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري. صحيح البخاري ده مش اسمه صحيح البخاري، هو ده اسم الشهرة، اسمه الجامع الصحيح المختصر من سنن من أمور الرسول هو سننه وأيامه، ده اسم الجامع الصحيح، اسم صحيح البخاري. فلما نقول الجامع الصحيح يبقى اللي هو صحيح البخاري، خلاص. فالبخاري قسم هذا الجامع إلى كتب، والكتب إلى أبواب، ابتدأ ببدء الوحي ثم العلم ثم الطهارة في 97 كتاب، ابتدأ ببدء الوحي وختم بالتوحيد، ثم ذكر كتب الإسلام الصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والشراء والنكاح والزواج والطلاق إلى غير ذلك. من ضمن هذه الكتب كتاب اسمه كتاب الأدب، ذكر فيه قرابة 256 حديث، 256 حديث ذكرهم في أدب في كتاب الأدب الموجود في صحيحه. لكن ألف كتاب الأدب المفرد وسماه مفرد عشان تكون صفة كاشفة مغايرة بين كتاب الأدب المفرد وبين الأدب الذي في الصحيح، تمام؟ فجمع كتابا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، جمع فيه 1360 حديث، كم؟ 1360 حديث، اشتمل على 644 باب، 644 بابا، يعني حط الأحاديث، يعني مثلا باب بير الوالدين يحط تحت منه حديثين ثلاثة، باب الإحسان إلى الجار وهكذا، فاشتمل على 644 حديث. هذا الكتاب احنا عارفين ان البخاري في صحيحه اشترط الصحة، ان كل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري صحيح بلا مرية، وأي واحد يطعن في صحيح البخاري ضع أصبعك في عينه، هذا مارق. حتى العلماء ذكروا، علماء الحديث قالوا، أظن الصوت ذكر في كتاب تدريب الراوي، لو أن رجلا أقسم بالطلاق ثلاثا أن كل ما في البخاري صحيح، زوجته طالق ولا مش طالق؟ قال مش طالق. فقالوا لما؟ قال لأن الأمة أجمعت على أن كل ما في البخاري صحيح. طبعا ما حدش يحلف بالطلاق، تمام. لكن البخاري لما ألف الأدب المفرد لم يشترط الصحة، يعني لم يشترط أن كل الموجود في الأدب صحيح، عشان كده وقعت فيه أحاديث ضعيفة. وحدوله البخاري ما كانش عارف، البخاري ده إمام الدنيا، جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث بلا مدافع. وما ذكروا ليه؟ لأنه ذكر السند. وعلماء الحديث عندهم قاعدة: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. يعني إيه؟ اللي يذكر لك الحديث بسنده فقد فعل ما عليه، أدى الأمانة. لأن السند ده لما نبحث في الرجال نعرف العلة اللي موجودة في السند، فهو جاب لك السند. فإن كنت عالما بالحديث فابحث عن سنده، رجع كتب التراجم وشوف حال الرجال، تعرف ده ثقة ولا ضعيف ولا كذا ولا كذا. إن لم تكن عالم فأحل الأمر إلى عالم. يبقى هو أداء السند أداء الأمانة، فمع علمه بوجود الضعف لكن ذكر السند. خلاص. فشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع عمد إلى الكتاب فميز بين صحيحه وضعيفه، أخرج الصحيح لوحده والضعيف لوحده. كتاب اسمه صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. الصحيح والضعيف بنسبة 3/4 إلى 1/4، 3/4 إلى 1/4. يعني صفلنا من 1360 حديث 998 حديث، يعني قول 1000 إلى 2، يعني 1000 حديث صفت من الأدب المفرد صحيحة النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة. يعني الكتاب فيه آثار، الأثر مقابل الحديث، الأثر ما كان عن الصحابي فمن بعده، والحديث ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. فإن شاء الله تعالى سنشرح الكتاب على الترتيب المذكور، مع الاعتماد على صحيح الأدب المفرد الذي صنعه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. لكن يبقى بس مسألة، أحد العلماء قال كلمة عظيمة في قيمة الكتاب العلمية، قيمة كتاب الأدب المفرد، والذي قال هذا عالم كبير اسمه عبد الرحمن المعلمي اليماني، هذا من أئمة الحديث في زماننا. لكن طبعا توفي، لأنه كان قبل الشيخ الألباني أظن بعقدين أو ثلاثة من الزمن، على الجميع رحمة الله. قال رحمه الله: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور. الأول: التباس ما ليس من الدين بما هو منه، اللي هو إيه؟ البدع. البدع على أشكالها، بدع من بدع العقيدة والعبادة وهكذا، إن الإسلام دخل فيه ما ليس منه، في حاجات كثيرة جدا دخلت في الدين ليست من الإسلام. قال: الثاني: ضعف اليقين بما هو في الدين، ضعف اليقين بما هو في الدين. الثالث: عدم العمل بأحكام الدين، كثير من الناس يعرفون كثير من الأحكام الشرعية لكن لا يعملون بها. قال: وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليوم واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله أن يرغب في الازدياد، فعسى ألا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل، وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله. ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجولة والصحة إلى غير ذلك. الشاهد أنه أراد أن يبين للناس قيمة كتاب الأدب المفرد الذي صنعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبما أن حسن الخلق هذا ورد الفعل غير المباشر تجاه الآخرين، فأقرب الناس إلى ابن آدم من؟ أقرب الناس إليك من؟ مين؟ لا، أنا بقول أقرب الناس، أقرب الناس مين؟ من؟ لا بعد نفس أنا. من أهلك؟ رأس الأهل مين؟ اللي بوين يا أخوانا عليه العوض. ما حدش فيكم بر أبوه أبدا. أقرب الناس ألصق الناس بك الأبوين. عشان كده البخاري أول ما بدأ بدأ بحق الأبوين. نشرح أول حديث ولا المقدمة طالت نكمل الدرس الجاي؟ نشرح نكمل ولا لا؟ طيب إن شاء الله مش أطول يعني أعرج عليه سريعا يعني. قال البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب الدار، حدثني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت المزيد لزاد، لكن توقف إعياء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عبد الله؟ احنا عندنا في الصحابة عباد الله كثير، مش كده؟ حد يعرف يعد؟ عبد الله بن مين؟ ابن عمر؟ ها؟ 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 عبد الله بن الزبير؟ عبد الله مين كمان؟ في واحد شهير قوي ابن عباس. احنا عندنا نعم؟ ما الإخوة ذكروا في الرواة علم الحديث في حاجة اسمها العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ أنت ذكرتوا خمسة، ابن عباس وابن عمر، ها؟ عبد الله بن عمرو، دول العبادلة الأربعة. طيب لو أنا وجدت في سنة حديث قال عبد الله عن رسول الله أو مين؟ ابن مسعود. إذا جاء في سند حديث عبد الله غير منسوب يعني، فهو إلى ابن مسعود قولا واحدا، فيش فيها كلام غير كده، بتجي مقيدة. يبقى الحديث من الراوي هنا مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو عمرو الشيباني يقول: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود يعني: سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ السؤال ده تكرر من كثير من الصحابة، كثيرا ما كانوا يسألون النبي: أي العمل أحب؟ ليه؟ هذا فيه حرص الصحابة على التعرف على عظائم الأمور وأصول العبادات، وأكثر العبادات ثوابا في ميزان الحسنات. لأن الصحابة منهم من أسلم وهو في نصف عمره، ومنهم من أسلم وهو في مقتبل عمره، ومنهم من أسلم وهو كهل كبير السن، فهو يعلم أنه قد لا يعيش كما عاش، من العمر الذي بقي من عمره قد لا يكون مثل ما مضى، قد يكون أقل. فحرص الصحابة على التعرف على معالي الأمور هو الذي دفعهم إلى السؤال عن هذا: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب؟ أي العمل أرفع؟ فكانوا حريصين جدا على أن يتعرفوا على معالي الأمور. بقولوا في المثل: هبدا مرزبة ولا عشرة بشكوش، شايفين المثل ولا إيه؟ تمام؟ يعني ده معنى الكلام، يعني هذا الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم إلى السؤال عن معالي الأمور. والنبي قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفاسفها. إن الإنسان يكون دائما يتطلع إلى المعالي ويبحث عن أفضل شيء في ميزان الله تبارك وتعالى، فإن اتسع الوقت بعد ذلك لما هو دونه فليأتي، لكن إذا كان الوقت ضيق فآت بالثمين. فسأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الصلاة، بر الوالدين، الجهاد. معلوم أن الصلاة أوجب الحقوق بعد كلمة التوحيد فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، فحق لها أن تكون بهذه المنزل. وفي رواية الحديث موجود في الصحيحين، في رواية: الصلاة لوقتها، على وقتها، لمواقيتها. تنوع هذه الأدوات في الفعل ليبين على أن أفضل شيء ممكن أن توقع الصلاة في أول وقتها، وهو وقت الفضيلة، لأن الصلاة في وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت كراهة، وقت الفضيلة اللي هو أول الوقت، وقت الكراهة اللي هو آخر الوقت ما يسع مقدار الصلاة ثم يأتي وقت الفريضة الأخرى، وقت الاختيار ما بين هذين. ومعلوم أن جبريل عليه السلام عندما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصلاة، أول من صلى بالنبي إماما جبريل، صلى به إماما والنبي مأموما. جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فصلى به الفروض الخمس. أول فرض صلى النبي إيه مع جبريل؟ ها؟ الظهر. نعم، وتقول الصبح يعتبر أن إحنا بنصلي أول فرض في اليوم؟ لا، أول فرض صلاه الظهر، فصلى به الفروض الخمس في اليوم الأول في أول وقتها. وفي اليوم الثاني نزل فصلى به إماما الفروض الخمس في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين، يعني عشان يعرفوا أول الوقت وآخر الوقت. فوقت الفضيلة هو أول وقتها مع جماعة المسلمين، لأن يعني ربنا قال واركعوا، يبقى تصلي مع المسلمين، ما تصليش لوحدك في البيت، هذه صلاة النساء. فحق لها أن تكون بهذه المنزلة، أنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال بر الوالدين. ليه بر الوالدين؟ لأن الوالدين حق الوالدين أعظم الحقوق فيما يتعلق بالمخلوقين. عشان كده ربنا في القرآن قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن الآية، ابن عباس يقول في ثلاث آيات في القرآن مقرونة لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها. الأولى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما ينفعش أفصل. والثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الثالثة أن أشكر لي ولوالديك. طيب هو اللي ربنا قال هنا في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ليه ما قالش فبالوالدين؟ في اللغة العربية بيقولوا إن الواو، وده عند مذهب البصريين في النحو، الواو لمطلق العطف وده الراجح، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم الترتيب ثم التراخي، مش كده؟ ليه ربنا جاب الواو دون غيرها من أدوات العطف، من حروف العطف؟ احنا قلنا ان الواو لمطلق العطف، يعني ايه؟ تعطف اللاحق بالسابق والسابق باللاحق والمتصاحبين. اقول مثلا دخل محمد في ابراهيم المسجد، دخل محمد وابراهيم المسجد، انا ممكن افهم ان هم دخلوا مع بعض، او دخل ابراهيم قبل محمد، او محمد قبل ابراهيم، ده معنى سابق لاحق ولاحق وسابق والمتصاحبين. لما ربنا يجيب الواو يعني بيقول لك إياك أن تفصل بين عبادتي وبين شكر والديك. نعم، أي إلزام، ما فيش تفرقة بين الاثنين، وده معنى خلال ابن عباس دي مقرونة أن أشكر لي ولوالديك، ما فيش فرق. طب ليه ربنا أفرض الضمير في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلهم، مع أنه قد يكون الأب مثلا عنده أكثر، يعني أغلب الناس عندهم أكثر من ولد، ولد ده يشمل ولد وبنتي، يعني القاعدة العريضة أن الناس ينجبون، والقاعدة العريضة في الذين عندهم أولاد أنهم ينجبون أكثر من واحد. العقيم نادر في الناس، والذي ينجب واحدا كذلك نادر في الناس. طب ليه ربنا هنا جاء بضمير الإفراد إما يبلغن عندك؟ العلماء قالوا حتى يكون المأمور به المنهي عنه منهي عنه على سبيل الإفراد، والمأمور به مأمور به على سبيل الإفراد كذلك. يعني إيه؟ لو واحد عنده 3-4 عيال 5 عيال، ففي العيال مثلا ولد بر جدا بأبيه، وشيل أبوه وأمه على كفوف الراحة حطهم على دماغه، فالبي يقول لك إيه؟ ما أنا أخويا إبراهيم ده مأدي الغرض، وأنا خلاص ما هو عامل يعني إيه؟ قام بالواجب. لا، ربنا مش عاوز كده. كل واحد مأمور بالبر، يبقى كل واحد يسارع، يبقى ما ينفعش أخويا يتحمل عني بر أبوي، خلاص. عشان كده ربنا العلماء قالوا أتى بضمير الإفراد، الإما يبلغن عندك، كل واحد من الأبناء مأمور ببر أبويه، خلاص. فقال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد. هو يفهم من الترتيب أن الجهاد في مرتبة أدنى من بر الوالدين كده ولا لا؟ طب الجهاد ده جهاد دفع ولا طلب؟ تعرفين الفرق بين الاثنين؟ جهاد الدفع فرض عين. جهاد الطلب ايه الفرق؟ جهاد الدفع ده ان العدو يداهم بلد من بلاد المسلمين، فصار الجهاد فرض عين على الكل، ما فيش حد معذر، لا الاعمى ولا الاعرج ولا المراه ولا الصبي ولا الشيخ العجوز، كله يجاهد بما يستطيع. لكن جهاد الطلب ان ولي الامر يخرج جيوشا منظمه لفتح البلاد، تنشر الاسلام فتدعوهم الى الاسلام او الجزيه او القتال. الجهاد الطلب ده فرض كفايه يخرج فيه القادرون على الجهاد فقط عدا من عذرهم الله تبارك وتعالى. الجهاد اللي معانا ده اللي النبي جعله بعد بير الوالدين، طلب ولا دفع؟ فرض كفايه ولا فرض عين؟ فرض كفايه، اللي هو جهاد ايه؟ الطلب. بدليل ايه؟ الرجل اللي جه من اليمن وقال للنبي جئت اجاهد معه، قال احي والدك؟ قال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد. يبقى ده كان جهاد ايه؟ طلب. والآخر الذي جاء يجاهد قال استأذن أبويك، ده جهاد إيه؟ طلب أيضا. لكن جهاد الدفع ما فيش فيه إذن ولا مناص منه، من الكل عليه وجوب الجهاد، أنه صار فرض عين على كل مسلم مسلم، صغير أو كبير، معذر أو غير معذر، خلاص. فجهاد الطلب الذي هو فرض كفاية دون بر الوالدين، خلاص. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس سألت النبي أي العمل أحب، قلنا أن فيه تنافس الصحابة على الخير والمسابقة إلى البر والتسامي إلى معالي الأمور. سؤال النبي، جواب النبي أن الصلاة وبر الوالدين والجهاد، النبي لما سئل من كثير من الصحابة أي العمل أفضل أو أحب، كانت إجابات النبي تختلف، مرة يقول الصلاة، مرة يقول الحج، مرة يقول بر الوالدين، مرة يقدم الجهاد على بر الوالدين. فقالوا اختلاف الجواب لاختلاف حال السائل، يعني السؤال متحد مش كده، لكن الجواب مختلف. فقالوا اتحاد السؤال مع اختلاف الجواب لاختلاف أحوال السائلين، أحيانا قد يكون الجهاد في وقت مقدم على البر اللي هو جهاد الدفع اللي هو فرض عين فيقدمه النبي للسائل، وأحيانا العكس وهكذا. فاختلف الجواب لاختلاف أحوال السائلين واختلاف الأوقات. قال ثم قلت ثم أي ما العمل الذي يلي هذا؟ ابن مسعود قال في آخر الحديث حدثني بهن، أي بهذه الثلاث، ولو استزدته لزادني. إن ابن عباس ما ترك الإكثار من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام إلا مخافة أن يتعب النبي، إرعاء عليه عليه الصلاة والسلام. ننتهي إلى هذا ونكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.